أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ما بعد. قال الشيخ رحمه الله: باب الشفاعة، أي بيان ما يجوز منها وما لا يجوز. والشفاعة معناها الوساطة، الوساطة في طلب الشيء ممن هو عنده. سميت شفاعة لأن المتوسط في الطلب شفع الطالب، فصاروا اثنين بدل ما هو واحد، لذلك سميت شفاعة. من الشفع، وهو ضد الوتر، والشفاعة تكون بين الناس بأن يتوسط عند الملوك أو عند الأغنياء أو عند من عنده حوائج الناس، يتوسط له عند هؤلاء من أجل قضاء حاجته. هذه الشفاعة بين الناس إن كانت في أعمال طيبة ومفيدة فهي مشروعة وفيها أجر، لأنها من التعاون على البر والتقوى ومن عون المحتاج، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي من الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. وهذه هي الشفاعة الحسنة. أما إذا كانت هذه الحاجة محرمة، يشفع لأجل الوصول أو الحصول على أمر محرم، كالشفاعة في إسقاط الحدود أو الشفاعة في أمور محرمة، فهي شفاعة سيئة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، عليه إثم والعياذ بالله، ووزر وثقل. هذا فيما بين الناس. أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهذه لا يملكها إلا الله، هي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا فهي ملك لله ولا تطلب إلا من الله، فلا أحد يتقدم إلى الله ويقول: أعط فلانا كذا واغفر لفلان وما أشبه ذلك. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا بد أن يأذن الله للشافع أن يشفع. وكذلك لا بد أن يكون المشفوع فيه من المسلمين لا تكون في الكفار. قال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكافر لا تجوز الشفاعة له ولا تقبل عند الله جل وعلا. ألا ما تكون الشفاعة عند الله إلا بشرطين: الشرط الأول الإذن من الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من المسلمين عنده معاصي وعنده ذنوب يستحق العذاب لكن يدعو الله أن يعفو عنه وأن يسامحه أو أن يخرجه من النار إذا دخلها، هذه يقبلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء. والشيخ رحمه الله قصد من عقد هذا الباب الرد على المشركين الذين يشركون بالله في العبادة، وإذا أنكر عليهم قالوا لا، إنما ما قصدنا أنهم ينفعون أو يضرون، إنما قصدنا أنهم يشفعون لنا عند الله. كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعرفون أنهم لا يضرون ولا ينفعون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعبدونهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شفاعة شركية، يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، يستغيثون بالملائكة بالأنبياء والمرسلين بالأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو الواقع عند كثير من المشركين خصوصا في هذه الأمة الآن، في من كثير من يدعون الإسلام على هذا المذهب، على مذهب المشركين، على مذهب أهل الجاهلية، يعبدون القبور ويقولون نحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا ولا يملكون ضرا ولا نفع، وإنما قصدنا أنهم رجال صالحون ونحن مذنبون ونريد أنهم يتوسطون لنا عند الله أن يغفر لنا. هذه حجتهم الباطلة. الشيخ رحمه الله قصد من عقد هذا الباب الرد على هؤلاء، لأن المشركين الأولين الذين نزل فيهم القرآن مضوا وانتهوا، وإنما يقصد مشركين موجودين الآن يتسمون بالإسلام ويعبدون من دون الله، يعبدون الموتى والقبور ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، وإذا أنكر عليهم قالوا لا، إنما قصدنا أنهم يخلقون ويرزقون، إن قصدنا الشفاعة فقط، قصدنا الشفاعة. هذه شفاعة باطلة ولا متعلق لهم بها، لأنهم يطلبونها ممن لا يملكها. وأيضا يتقربون إلى غير الله بالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء وغير ذلك مما يفعله عباد القبور عند القبور، نسأل الله العافية. هذا هو القصد من عقد هذا الباب، الرد على هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
أنذر به أي بهذا القرآن أنذر بها بهذا القرآن. والإنذار هو التخويف من أمر خطير، من أمر خطير. أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أهل الإيمان الذين يؤمنون بالبعث والحشر والقيام بين يدي الله، لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويمتثلون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة. أما الذين لا يخافون، لا يخافون الله عز وجل ولا يخافون هذا الموقف يوم القيامة يوم يحشرون، لا يخافون منها، هؤلاء لا ينفعهم الإنذار. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون الله أي غير الله ولي، وهو القريب الأب والأخ أو الإبن، ما أحد يتولاهم يوم القيامة من أقاربه. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. ولو لم يكن قريبا له ولكن يكون شفيع وسيط، هذا لا يكون عند الله يوم القيامة، لا يكون عند الله يوم القيامة. فيبقى خاسرا والعياذ بالله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا هو محل الشاهد من الآية، وهو الرد على هؤلاء، وهو أنه يوم القيامة تبطل هذه الشفاعة التي تعلقوا بها، لعلهم يتقون، يتقون الله سبحانه وتعالى إذا خوفتهم وأنذرتهم. الشاهد من الآية قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يوم القيامة يتبرأ الذين تشفعوا بهم إلى الله، يتبرؤون منهم، من الملائكة، من الرسل والأنبياء، من الأولياء والصالحين، لا ينفع ذلك أصحابه شيئا. والله أقام الحجة على هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قل لله الشفاعة جميعا،
هذا رد عليهم، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملكون شيئا ومنه الشفاعة، ولا يعقلون لأنهم أموات أو جمادات ما تسمع من دعاها وطلب منها الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، هذا فيه إبطال، لأن يقولون إن الأولياء يشفعون من دون الله ولو لم يأذن الله لهم يشفعون لنا. فالله رد عليهم وقال الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ومن ذلك الشفاعة، عمم الملكية بعد النص على الشفاعة لأنهم يتعلقون بها وهم يطلبونها ممن لا يملكها، فعملهم هذا ضائع وعبث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
من آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد، فالاستفهام استفهام إنكار، من ذا الذي يشفع؟ أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المحشر إذا طلب منه الخلائق أن يشفع لهم إلى الله في إراحتهم من القيامة والمحشر وحسابهم على أعمالهم، يستريحوا من المحشر، إذا طلبوا منه ما يشفع ابتداء، وإنما يفر ساجدا بين يدي الله ويستأذنه ثم يؤذن له. سيأتي هذا في آخر الباب، ثم يؤذن له. وهنا يقول من ذا الذي يشفع عنده؟ لا أحد، يعني لا الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الملائكة، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وهو لا يأذن إلا لأهل التوحيد وأهل الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
كم من ملك، كم هذه كم تكثيرية بمعنى كثير، بمعنى كثير، كثير من الملائكة الكرام الذين لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم عند الله في السماوات لهم مكانة ولهم منزلة. لا تغني شفاعتهم لمن طلب منهم الشفاعة، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى، هذا الشرط الثاني، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، بهذين الشرطين، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه لأن يكون من أهل التوحيد لكن عنده ذنوب ومعاصي يستحق بها دخول النار، فالله إذا أذن لمن يشفع له تنفعه الشفاعة بإذن الله. فهذا فيه إبطال ما عليه المشركون قديما وحديثا، لأنهم يطلبون الشفاعة من المخلوقين الذين لا يملكونها إلا بإذن الله، والله لم يأذن لهم بذلك، فالله سد عليهم هذا الباب وأبطل ما يتعلقون به. الملائكة هم أصلح الخلق أو من أصلح الخلق، ومع هذا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة تطلب من الله، تقول اللهم شفع في ملائكتك وأنبياءك وعبادك الصالحين، تطلب من الله أن يشفع فيك الملائكة والأنبياء والصالحين، ولا تطلب من المخلوقين الشفاعة عند الله ابتداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
تقدم الكلام على هذه الآية، ولكن الشاهد منها قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أبطل الله في هذه الآية كل ما يتعلق به المشركون، من أربعة وجوه. وجه الأول أن هؤلاء الذين تطلبون منهم الشفاعة لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكيف تطلب منه شيء لا يملكه؟ هذه واحد. الأمر الثاني، إذا لم يكن مالكا فربما يكون شريكا للمالك، شريكا له. الله ليس له شريك، ليس له شريك، وما لهم فيهما من شرك. الملك لله جل وعلا، لا يشاركه فيه أحد، حتى تقول هذا شريك لله وأنا أطلب منه أن يشفع لي عند الله. الحالة الثالثة أو المتعلق الثالث، إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ربما يكون معينا للمالك، ربما يكون معينا له وظهيرا له. الله جل وعلا ليس له ظهير، ليس له معين، غني عن خلقه، وما له منهم من ظهير أي معين ووزير. الحالة الرابعة وهي محل الشاهد، ربما إذا لم يكن مالكا ولا شريكا في الملك ولا معينا أن يشفع عند من له الملك. أبطل الله هذا، قال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. والله لم يأذن لهؤلاء الذين تطلبون منهم الشفاعة. فهذه الآية قطعت عروق الشرك من أصله، ولم يبق لأصحابه متعلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون.
قال أبو العباس، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، كنيته أبو العباس، واسمه أحمد، اسمه أحمد ابن عبد الحليم، أحمد ابن عبد الحليم ابن مجد الدين ابن تيمية. رحمه الله، هذا أبو العباس، هذه كنيته، هذه كنيته. قال أبو العباس ابن تيمية شارحا لهذه النصوص التي سمعتم في هذا الباب، موضحا معناها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون
لغيره، كل ما يتعلق به المشركون مما ذكر في هذه الآية. لا، نفى الملكية، نفى الشركة، نفى الظهير، نفى الشفاعة عن هؤلاء، كل ما يتعلق به المشركون. نعم.
أحسن الله إليكم. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
واضح كلام الشيخ، واضح على ضوء الآية الكريمة، واضح كل الوضوح. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية،
ما بقي إلا الشفاعة، هذه الشفاعة منفية أيضا التي يظنها المشركون. أما الشفاعة الصحيحة فالله لم ينفها، أثبتها. الشفاعة قسمان: قسم منفي وباطل وهو ما يتعلق به المشركون، وقسم ثابت وهو ما توفر فيه الشرطان: الإذن من الله والرضا عن المشفوع فيه. هذه الشفاعة المثبتة، وهذه ليست عند المشركين، هذه ليست عند المشركين، إنما هي عند المؤمنين فقط. والناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين ينكرونها، ينكرون الشفاعة أصلا ويقولون ما في شفاعة أصلا، ما في شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، كلها منفية لا شفاعة. وهؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون العصاة، يقولون ما تنفع بهم الشفاعة لأنهم كفار، ولو كانت ذنوبهم دون الشرك يقولون كفار، كفرون بالكبيرة من الذنوب، وما داموا كفارا لا تنفع بهم الشفاعة، كذا يقول الخوارج. الطرف الثاني نقيض هؤلاء، وهم الذين أثبتوا الشفاعة مطلقة بدون شروط، وهم عباد القبور وعباد الأضرحة، أثبتوها مطلقة بدون شروط، طلبوها من المخلوقين. أما الوسط فهم أهل الحق الذين قسموا الشفاعة على ضوء النصوص إلى شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، هؤلاء هم الوسط الذين معهم الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد
كما نفاها القرآن، كما نفاها القرآن في الآيات التي سمعتم وفي غيرها من القرآن، نفى الله الشفاعة التي يطلبها المشركون. نعم.
أحسن الله إليكم.
ونفاها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا.
الحديث هذا معناه، وإلا نصه أن أهل المحشر إذا طال عليهم المحشر 50,000 سنة هم واقفون على أقدامهم شاخص أبصارهم، أخذهم العرق، بعضهم ألجمه العرق وحر الشمس تدنو إليهم، تدنو منهم الشمس، يصيبهم الحر الشديد والضنك الزحمة، يتقدمون إلى آدم أبي البشرية عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الشفاعة، فيقول فيعتذر، يعتذر آدم لهول الموقف شدة الموقف، يعتذر من القيام بها لأنه منشغل بنفسه، ثم يتقدمون بعد آدم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل، يطلبون منه فيعتذر لهول الموقف، يتقدمون إلى موسى عليه السلام يعتذر من هول الموقف وشدته والخوف، يتقدمون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يطلبون منه فيعتذر، كلهم يقول اذهب إلى غيري، يقول اذهب إلى غيري. عيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد، يأتون إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يقول أنا لها، فيأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه، لا يطلب الشفاعة من الأول، يستأذن ربه يدعوه أول قبل، يسجد بين يديه ويدعو الله بدعوات وهو ساجد حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فحينئذ يسأل ربه أن يفصل بين خلقه وأن يريحهم من الموقف فيستجيب الله له. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله جل وعلا بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى، وهو الشفاعة العظمى. هذه الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل ويقوم بها هو صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا،
لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يستأذن ربه ويسجد بين يديه ويدعوه يتضرع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
أذن الله له حينئذ، أذن الله له. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم،
فدل هذا الحديث حديث الشفاعة على أنه لا يشفع إلا بإذنه، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا إذا أذن الله له وقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
قال له أبو هريرة رضي الله عنه سائلا عن الشفاعة، هذا فيه إثبات الشفاعة، رد على الجهمية ورد على الخوارج ومن قال بقولهم من المكفرة. قال له أبو هريرة رضي الله عنه، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من هو الذي يحصل على أنك تشفع له يوم القيامة من أمتك؟ قال صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني المسلم. مراد بذلك أن لا تنفع الشفاعة إلا المسلم أهل التوحيد، أهل التوحيد. أما أهل الشرك فلا تنفعهم الشفاعة. من قال لا إله إلا الله ولم يكتفي بقولها بل قال خالصا من قلبه، لأن كثير من يقولون لا إله إلا الله يقولونها بألسنتهم، هذه لا تنفعهم لا إله إلا الله، حتى يكون قلبه مصدقا لهذه الكلمة ومدلولها، عالما بمعناها مصدقا بها، ما يقول لا إله إلا الله بلسانه مجرد لفظ ولا يعرف معناها، أو يعرفه ولكن لا يعمل به، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. دل على أن لا إله إلا الله مقيدة بالإخلاص في القلب، لازم يتوافق القلب مع اللسان، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناه ويعمل به، هو المقصود مجرد القول فقط باللسان. هذا حديث عظيم، أن الشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، لكنها لفظ مع اعتقاد بالقلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله.
هذه تلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله بهذين الشرطين. لأهل الإخلاص من قوله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا شرط الإخلاص، فلا تنفع المشرك، خالصا من قلبه، وأن يكون بإذن الله عز وجل، خالصا من قلبه بعد إذن الله جل وعلا له. نعم.
أحسن الله إليكم.
أعيد العبارة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله.
لأهل الإخلاص بإذن الله، هذا الشرطين، الإخلاص بإذن الله يعني أهل التوحيد وبإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا تكون لمن أشرك بالله.
هذا صرح بالمفهوم، لا تكون لمن أشرك بالله، إنما تكون لأهل الإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحقيقته.
معنى الشفاعة، وش معنى الشفاعة؟ معناها الدعاء، أن الشافع يدعو الله للمشفوع فيه، أن الله يغفر له، أن الله يخرجه من النار، يدعو الله له دعاء، يدعو الله، وهذا معناها أن الشفاعة لله، يدعو الله يعني ما تكون إلا بطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
بواسطة دعاء من أذن.
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع.
نعم. إنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص بواسطة دعاء، بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. هذا مأخوذ من الحديث، يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع، دعاء، فهي دعاء، هذا معنى الشفاعة، أن الشافع يدعو الله للمشفوع له، يدعو الله للمشفوع له. نعم.
أحسن الله إليكم. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
ليكرمه، فالشفاعة المقبولة عند الله، الله يريد أن يكرم الشافع، أن يكرم الشافع بذلك، أن يكرم الشافع ويرحم المشفوع فيه، فهي شرف، ولهذا تسمى المقام المحمود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك.
نعم. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، دعاء للأولياء والصالحين، استغاثة بهم، ذبح لهم، نذر لهم، إلى غير ذلك مما يتقربون به إلى الأولياء والصالحين بحجة أنهم يريدون منهم الشفاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع.
أثبت الله الشفاعة بإذنه في مواضع من القرآن، مثل آية الكرسي، مثل آية النجم، مثل آية الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. انتهى كلامه رحمه الله.
كلام واضح على ضوء النصوص التي أوردها المؤلف في الباب من الآيات والحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل.
في هذا الباب مسائل. نعم.
الأولى تفسير الآيات.
تفسير الآيات الأربع التي أوردها أنها تتضمن شروط الشفاعة المقبولة وتنفي الشفاعة المردودة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية صفة الشفاعة المنفية.
صفة الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله أو بدون إذن الله أو تطلب لمشرك أو كافر، هذه منفية. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
صفة الشفاعة المثبتة وذلك من الحديث، من الحديث الذي ساق معناه المصنف نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية أن الرسول يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه، ثم الله جل وعلا يأذن له بالشفاعة. ما هو بأنك تروح للقبر ولا تروح للولي أو تطلب منه الشفاعة على طول هو يشفع على طول، لا، تطلب من الله جل وعلا أن يشفع فيك، أن يشفع فيك نبيا، تقول اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك وشفاعة عبادك الصالحين. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
نعم، لأن الشفاعات أنواع، أعظمها وأكبرها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع.
لا يطلب الشفاعة ابتداء، وإنما يسجد بين يدي رب متضرعا حتى يقال له اشفع تشفع. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة من أسعد الناس بها؟
سؤال أبي هريرة رضي الله عنه لما سألها قال ما كنت أظن أنه يسألني عنها عن هذا الحديث غيرك لما أرى فيك من الحرص على الحديث، ثم بين له صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
لا تكون الشفاعة لمن أشرك بالله كما في الآيات التي مرت، الآيات التي مرت كلها تدل على أن الشفاعة لا تكون للمشرك لأنها مقيدة بالرضا من الله، والله لا يرضى عن المشرك، الله لا يرضى عن المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمشرك ليس له نصيب، والحديث يدل على هذا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أما من لم يقل لا إله إلا الله أو قالها وليست خالصة من قلبه فإنها لا تنفعه الشفاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة وهي الأخيرة بيان حقيقتها
كما بينها الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في كلامه، أن حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى يكرم الشافع بالإذن له ويرحم المشفوع فيه. نعم.
انتهى الباب. أحسن الله.
نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل أي نوع من أنواع الشفاعة الواردة في الحديث اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة إلى قوله عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة.
الشفاعة من دعا بهذا الدعاء فإن الله يقبل منه ويشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. من قال هذا الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الشرك في المحبة؟
الشرك في المحبة أن يحب مع الله غيره، أن يحب مع الله غيره، يحب الله ويحب الأصنام، يحب الأصنام، هذا شرك في المحبة. لا بد أن تكون محبة الله خالصة ليس فيها شرك. نعم.
أحسن الله إليكم.
من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، دل على أنهم يحبون الله، لكن ساووا الأصنام معه فصار حبهم لها كحب الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة بين الله وبين غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يطلب أحد أن يدخله الله الجنة بدون شفاعة أحد؟
نعم.
يقول السائل: هل يطلب أحد أن يدخله الله الجنة بدون شفاعة أحد؟
نعم. أسباب دخول الجنة منها الشفاعة المقبولة، ومنها الأعمال الصالحة، ومنها التوحيد، ومنها أسباب دخول الجنة كثيرة ليست مقصورة على الشفاعة، فلا يدخل الجنة إلا من نال الشفاعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز هذا التوسل بقولي اللهم إني أتوسل إليك بلا إله إلا الله، أو أتوسل إليك بشهادة أن لا إله إلا الله؟
نعم، هذا عمل صالح، يجوز أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، وأعظم الأعمال لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة الإشارة بالسبابة بين السجدتين؟
لا، هذا في التشهد، في التشهد الأول والتشهد الأخير، ما ورد هذا فيما أعلم بين السجدتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النوم على الظهر؟
يجوز، لكن النوم على الجنب الأيمن أفضل، ويجوز أن تنام مستلقيا. نعم. إنما المكروه أن تنام على بطنك، تنام على بطنك، أما أن تنام على جنبك الأيمن هذا أفضل، أو على جنبك الأيسر جائز، أو مستلقيا ما في مانع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صح حديث أن المهدي يصلحه الله في ليلة؟
إيش؟
هل صح الحديث أن المهدي يصلحه الله في ليلة؟
نعم، ورد الحديث بهذا. نعم.
وهل يجوز إطلاق المهدي المنتظر؟
نعم، ما في مانع، المهدي المنتظر، لكن المنتظر من؟
أحسن الله.
اليهود ينتظرون المهدي، ومهديهم اللي يسمون المهدي هو الدجال، المسيح الدجال. الشيعة ينتظرون المهدي، والمهدي عندهم هو الذي في السرداب، يزعمون الخرافة اللي يقولون أنه محتبس في السرداب سامرة، وأنه سيخرج في آخر الزمان، خرافة عندهم، هذا مهديهم المنتظر. وأما أهل السنة فالمهدي عندهم هو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجل من أهل البيت من ذرية الحسن بن علي، اسمه مثل اسم الرسول، واسم أبيه مثل اسم أبي الرسول محمد بن عبد الله، وأنه يخرج في آخر الزمان قبيل ظهور الدجال، وأنه يقود الأمة ويجاهد في سبيل الله، ويعز الله به الإسلام والمسلمين بعد الشدة والذي أصابهم من أعدائهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر؟
التوسل بالنبي أو بغيره هذا بدعة، ما ورد التوسل بالأشخاص، إنما ورد التوسل بالأعمال الصالحة أو بأسماء الله وصفاته، هذا الذي ورد التوسل به وصح بذلك الأحاديث. تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، تتوسل إلى الله باتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إلى الله بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تتوسل إلى الله بفقرك وحاجتك إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتتوسل إلى الله بضعفك وفقرك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، كما توسل أيوب عليه السلام بذلك. هذه أنواع التوسل الجائز. أما التوسل بالأشخاص أو بالجاه فهذا لا أصل له وهو بدعة، لكنه ليس بشرك. الشرك أنه يدعو الوسيلة ويتقرب إلى من يتوسل به ويذبح له وينذر له، هذا شرك أكبر. أما إذا توسل به فقط فهذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك، لكنه ليس بشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر بين بعض الناس الآن الكلام فيما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما.
هذا لا يجوز، لا يجوز الكلام في الصحابة، ولا يجوز الكلام فيما جرى بينهم، لأنهم مجتهدون، لأنهم مجتهدون، والمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر، وعندهم صحبة الرسول لا يدركها أحد غيرهم، عندهم فضائل، عندهم أعمال صالحة، فلا يجوز الكلام فيهم، ولا يدخل في هذا إلا مفتون والعياذ بالله. اللي يدخل بأمور الصحابة وما جرى بينهم هذا مفتون، نسأل الله العافية، ولا يدخل فيه إلا عدو للصحابة يريد أن ينشر في الناس بغضهم كالشيعة ومن أشبههم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحرص على الوسطاء والشفعاء في أمور الدنيا كالقبول في دراسة أو عمل، هل الحرص على الوسطاء والشفعاء في أمور الدنيا كالقبول في دراسة أو عمل أو غيرها ينافي التوكل على الله؟
لا، هذا من الأسباب الجائزة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، والله جل وعلا يقول: من يشفع شفاعة حسنة. الناس يحتاجون هذه الأمور، فهي من الشفاعة، ليست عبادة، هذه تعاون على قضاء حوائج المحتاجين، وفيها أجر، فيها ثواب عظيم، فهي ليست عبادة، وإنما هي تعاون على مصالح العباد، فيها أجر لأنها تعاون. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولا تنافي التوكل، هذه سبب من الأسباب. نعم. فأن تعملها وتوكل على الله، إن شاء الله نفعت وإن شاء الله ما نفعت. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: وما الحكم لو علم الشخص أنه بهذه الواسطة قد تحرم من هو أحق بهذا النفع؟ يقول: وما الحكم لو علم الشخص أنه بهذه الواسطة قد تحرم من هو أحق بهذا النفع؟
إذا كان فيها ظلم لا، ما يجوز. إذا كان فيها ظلم تأخذ حق أحد، سابق كحد وتابي تقدم عليه، هذا ظلم ولا يجوز، هذه شفاعة سيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رمي الجرائد والصحف التي تحتوي على أسماء الله وصفاته وأحيانا تحتوي على آيات قرآنية؟
إذا رأيت فيها ما ذكرت فلا يجوز لك أن ترميها. إذا رأيت فيها الآيات أو الأحاديث أو أسماء الله لا يجوز لك ترميها، إما أن تحرقها وإما أن ترفعها أو تقطع ما فيها من الآيات ومن الأحاديث وأسماء الله، تقطع هذا وترفعها وتحرقها. وأما إذا لم تعلم فلست مكلف أنك تفتش الجرائد وتبحث، لست مكلف، هذا تكلف ولا يجوز، هذا تكلف نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: وما الواجب علينا إذا رأيناها في الطرقات وعند النفايات؟
مثل ما قلت، إذا كان أنك تشوف فيها آيات أو أحاديث أو من أسماء الله لا يجوز لك تتركها، إما أن ترفعها وإما أن تقطع ما فيها من الآيات ترفعها، وإما وأما إذا لم تعلم فلست مسؤولا عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول القائل يا رسول الله اشفع لي هل هو شرك أكبر أو أصغر؟
قول إيش؟
قول القائل يا رسول الله اشفع لي.
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء بعد موته، لا يطلب منه شيء بعد موته، ما كان الصحابة يطلبون منه شيئا بعد موته، تقع لهم المشكلات العظيمة ولا يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يحلونهم ويجتهدونهم فيما بينهم ويرجعون إلى علماهم وعقلاهم ويحلون مشاكلهم، ما كانوا يذهبون إلى الرسول كما كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام، حتى لما أجدبوا ما ذهبوا إلى قبر الرسول وقالوا ادعوا الله لنا بالغيث كما كانوا يطلبون منه وهو حي، بل عمر طلب من العباس لأنه حي وموجود أن يدعو الله له، ما كانوا يطلبون من الرسول بعد موته شيئا، لا شفاعة ولا غيره. نعم. ولا يطلب من الأموات شيء، انتهوا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أود أداء عمرة قبل العودة إلى بلدي، ولكنني خائف مما يسمى بمرض إنفلونزا الخنازير، خاصة بعد ازدياد الحالات، ومنهم ممن أصيب بذلك خلال أداء مناسكه للعمرة، فما رأي فضيلتكم؟
الله، أنت مخير، إن شئت تتوكل على الله تذهب للعمرة إن شاء الله ما يجيك إلا العافية إن شاء الله، وإن كان إنك كاره هذا أو خايف الحمد لله العمرة ما هي واجبة، هذا راجع لك أنت. نعم.
أحسن الله إليكم. المسافر إذا أخر المغرب مع العشاء فمتى آخر وقت مسموح له؟
المسموح له إذا أخر إيش؟
إذا أخر المغرب مع العشاء،
يعني يجمع، يجوز له الجمع، إذا كان يجوز له الجمع وأخر المغرب مع العشاء فآخر الوقت المختار إلى ثلث الليل، هذا الوقت المختار إلى ثلث الليل، إلا إذا ارتبط بجماعة يصلي مع الجماعة، ولا يقول أبوخر أفضل، لا، إذا كنت مع الجماعة لا تترك الجماعة، صل معهم ولو في أول الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول توكلت على الله ثم عليك يعد شركا أصغر؟
لا يجوز هذا اللفظ، لا يجوز، ما فيه توكلت عليك، لا تقول توكلت عليك ولا توكلت على الله ثم عليك، لا يجوز هذا. التوكل عبادة ولا يجوز إلا لله عز وجل، لكن تقول وكلتك فوضتك أنبتك ما يخالف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص مسافر دخل المسجد ووجد الإمام يصلي في صلاة العصر، فانتظر حتى بقي ركعتين للإمام من صلاة العصر ودخل وصلى معه ركعتين فقط، فما حكم ذلك؟
هذا عمل باطل، صلاة باطلة ولا تجوز، لأن من دخل مع الإمام ولو قبل السلام يلزمه الإتمام، هذا هو السنة، أما أنه يتصرف من عنده يقسم الصلاة يفوت أوله ويأخذ تالي، هذا ما يجوز، هذا يدخل مع الإمام ويكمل الصلاة ولا يحرم نفسه الأجر والخير، لا يعيد الصلاة هذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
لأنه لو دخل مع الإمام أو مع من يتم الصلاة ولو قبل السلام يلزمه الإتمام، لأن حكمه حكم الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين؟
لا تستعن بالغائبين، لا الجن ولا الأموات، الغائبين لا تستعن بهم، استعن بالحي الحاضر الموجود، الحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك، أما الغائب من الجن أو غيرهم أو الأموات أو الاستعانة بالحاضر بشيء لا يقدر عليه إلا الله، كله لا يجوز هذا، تستعين بالحاضر بما يقدر عليه، يبني معك جدار، يحمل معك السيارة، يشيل متاعك معك، لا بأس، هذا تعاون في هجر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا طيب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا الكريم، لقد سبق لك أن بينت موقفك من الشيخ الجامي وثناؤك عليه، لكن بعض الناس يقولون إنك لا تعرف حقيقة الشيخ محمد.
اترك عنا الأشخاص، أنا ما أتكلم بالأشخاص أبدا، لا أحياء ولا أموات، يسألون مسائل علمية، أما الأشخاص يتركون من الكلام فيها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل له زوجتان، هل أم الزوجة الثانية محرم لولد الزوجة الأولى؟
رجل إيه؟
له زوجتان.
أي نعم.
هل أم الزوجة الثانية محرم لولد الزوجة الأولى؟
لا، ما عليه منها. أم الزوجة الثانية محرم للزوج، لزوج بنتها، لأبيه، محرم لأبيه زوج بنتها، أما ابن زوجها فليس محرما له. نعم
عليكم. يقول السائل: هل من السنة مصافحة القائم للجالس؟
نعم، إذا كان الجالس يعجز عن القيام يصافحه، أما إذا كان الجالس ليس فيه معه عجز فالأفضل أنه يقوم، يقوم ويصافح وهو قائم. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل من عادته تذكير الناس بالأذكار كدعاء الركوب وكفارة المجلس وهكذا، فما حكم هذا؟
طيب، اللي يعلم الناس الأذكار المشروعة يبين لهم يذكرهم إياها. طيب
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الكتاب المنهجي الذي تنصحون بتوزيعه على العوام يبين لهم حقيقة الأحزاب والجماعات المعاصرة وأهل البدع في هذا الزمان؟
أنا لا أدخل في هذه الأمور، أنا لا أدخل في هذه الأمور. والكتاب، الكتاب والسنة، كلام أهل العلم فيه كفاية، كلام أهل العلم الموثوقين والمستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتمد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت إلى المسجد قبل خطبة الجمعة فوجدت مكانا أمام الإمام ولكن في الصف الثاني، ووجدت مكانا في الصف الأول
أمام الإمام.
أي نعم، أمام الإمام في الصف الثاني.
يقول
دخلت إلى المسجد قبل خطبة الجمعة فوجدت مكانا أمام الإمام ولكن في الصف الثاني،
يعني محاذي للإمام.
إيه نعم،
هو أمام الإمام قدام الإمام. ها؟ إيه.
ووجدت مكانا في الصف الأول ولكن بعيدا عن الإمام في طرف المسجد، فما هو الأولى في الجلوس؟
إذا كان القرب من الإمام الذي تسمع صوته وتقابله هذا أحسن من البعيد، فكونك في الصف الثاني قريب من الإمام أفضل من كونك في الصف الأول وبعيد من الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمسبل والحليق الأذان؟
كل مسلم يجوز منه الأذان، ما دام ما هو بكافر يجوز منه الأذان، لكن عند التنصيب ما ينصب للأذان إلا خيار الموجودين، أحسن الموجودين. أما لو جاء واحد وأذن وهو مسبل أو حليق أذانه صحيح لأنه مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما صحة هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان وفي رواية خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، أولاهما الصلوات الخمس يسبح أحدكم في جبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبر عشرا، فهي 50 و100 في اللسان و1500 في الميزان. ويقول عبد الله بن عمرو: وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده.
ما وقفت على هذا الحديث ولا رويت، ما رأيته، لا أدري. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: كثر في هذا الزمن خروج المرأة باسم الدعوة ويتسمون بالداعيات ويؤلفون الكتب وربما الأشرطة وأمور أخرى الله أعلم بها، فما توجيهاتكم في هذا الموضوع؟ وهل له أصل في الشرع؟
المرأة إذا كان عندها علم بالشريعة وتدعو النساء لا بأس بذلك، هذا طيب. إذا كان عندها علم بالشريعة وعقيدة سليمة وتدعو النساء في محيط النساء هذا شيء مطلوب طيب. والله جل وعلا قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى آخر الآية، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المرأة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر في مقدورها وما لا يتنافى مع حيائها ومع حجابها، هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا أتيت الطائف قبل فجر يوم الجمعة وسأغادر بمشيئة الله يوم الثلاثاء، هل أترخص برخص السفر أم أعتبر مقيم؟
إذا نويت أكثر من 4 أيام في البلد فلا تترخص، أكثر من 4 أيام لا، أما 4 أيام فأقل فلا مانع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من حلف بغير الله هو مشرك؟
نعم مشرك، لكن الشرك الأصغر، حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهو مشرك، لكن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لديه نحل هل فيه زكاة؟
نحل ولا عسل؟
نحل.
النحل ما فيه زكاة، الزكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، من النحل نفسه ما فيه زكاة إلا إذا كان يبيع ويشتري، إذا كان يبيع ويشتري في النحل صار سلعة تجب الزكاة في قيمته. أما إذا كان يقتني النحل لإنتاج العسل النحل ليس فيه زكاة، واختلف العلماء في العسل نفسه هل فيه زكاة أو لا، المذهب إنه لا زكاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح الاستدلال ببعض الآيات في الأمور العادية مثل قوله تعالى: كفى الله المؤمنين القتال؟
يعني هذا تمثل، ما هو هذا تمثل، لا بأس بذلك إذا كان على أمر مباح، إذا كان هذا الشيء مباحا لا بأس بذلك، باب المثل ضرب الأمثال أو التمثل بالآية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا أذهب إلى السوق فيزاحمني النساء، فهل أستمر في الشراء أم أخرج؟
يذهب إلى السوق إيش؟
فيزاحمه النساء. فيزاحمه النساء.
لا يذهب إلى مزاحمة النساء. السوق اللي فيه مزاحمة لا يذهب إليه. روح للأسواق اللي ما فيها مزاحمة. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول يا محمد عند الخوف أو التعجب؟
لا يجوز، هذا دعاء، دعاء لغير الله. لا يجوز إنه إذا خاف يقول يا محمد، يقول يا الله، يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: رجل أوقف مزرعة قبل وفاته، هل يصح لابنه أن يبيع تلك الأرض ويتصدق بثمنها في مسجد أو غيره؟
الأوقاف لا يتصرف فيها إلا بإذن المحكمة الشرعية، يذهب إلى القاضي ويعرض عليه المشكلة، والقاضي هو اللي يتولى هذا الشيء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أخو زوجتي يسكن معنا، ولكنه أكثر الصلوات لا يصليها، ونصحناه ولم يفيد، ما حكم الأكل والشرب معه والسكن معي في منزلي؟
لا تسكن معك في منزلك ولا يصلي أكثر الصلوات. بعد تقول أكثر الصلوات، لا يجوز لك تسكن معك، هذا يعني تستغيث إنسان لا يصلي لأنه أخو زوجك، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب أن يدخل الماء إلى داخل الأنف عند الوضوء؟
هل
يجب؟
إيه نعم، لابد من المبالغة، إلا أن يكون صائما كما في الحديث، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة معناه إدخال الماء إلى الأنف، إلى أقصى الأنف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل رمى جمرة العقبة يوم العيد من جهة الجبل، ولكن هو متأكد أنها أصابت الشاخص ولم تنزل بالحوض لأن الحوض مغلق من تلك الناحية، وهذا الفعل جهلا منه، فما الحكم في ذلك؟
لا يجزي الرمي إلا إذا وقع في الحوض، إذا كان ما وقع في الحوض فإنه يكون عليه فدية، عليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، والشاخص ليس محل للرمي، محل الرمي هو الحوض، إنما جعل الشاخص علامة فقط، علامة على الحوض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اللعب بألعاب الكمبيوتر؟
ما أعرفها، ما أدري عنها. نعم.
يقول السائل: هل إسبال الثياب من صغائر الذنوب أو من كبائرها؟
الإسبال من الكبائر، لأنه توعد عليه بالنار، ولا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء، وما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فالإسبال من الكبائر والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين اسم الله الواحد والأحد؟
بمعنى واحد، الواحد والأحد بمعنى واحد. نعم.
ويقول: ما معنى قوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؟
لا يظلمه معروف، ولا يسلمه يعني لا يترك أحد يؤذيه بل يدافع عنه، لا يسلمه لمن يؤذيه ويتركه ولا يساعده ولا يدفع عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الماء المتغير بمجاورة ميتة؟
لا يضر، إذا كانت الميتة خارج الماء إنما رائحتها أثرت في الماء، هذا لا يضر.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: هل يجوز شراء الزيت الذي يباع في الأسواق ويقال إنه قرئ عليه من أجل التداوي؟
لا أعلم هذا، إذا كان يعرف أنه صحيح مقروء فيه من القرآن والأدعية الشرعية لا بأس أنه يشتريه ويستعمل، أما إذا كان ما يدري إنما هو بس يقال إن هذا مقروء فيه ولا يعرف من هو الذي قرأ فيه ولا، هذا لا يستعمل. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ما بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب الشفاعة، أي بيان ما يجوز منها وما لا يجوز. والشفاعة معناها الوساطة، الوساطة في طلب الشيء ممن هو عنده. سميت شفاعة لأن المتوسط في الطلب شفع الطالب، فصاروا اثنين بدل ما هو واحد، لذلك سميت شفاعة. من الشفع وهو ضد الوتر، والشفاعة تكون بين الناس لأن يتوسط عند الملوك أو عند الأغنياء أو عند من عنده حوائج الناس، يتوسط له عند هؤلاء من أجل قضاء حاجته. هذه الشفاعة بين الناس إن كانت في أعمال طيبة ومفيدة فهي مشروعة وفيها أجر، لأنها من التعاون على البر والتقوى ومن عون المحتاج، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي من الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. وهذه هي الشفاعة الحسنة. أما إذا كانت هذه الحاجة محرمة يشفع لأجل الوصول أو الحصول على أمر محرم، كالشفاعة في إسقاط الحدود أو الشفاعة في أمور محرمة، فهي شفاعة سيئة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، عليه إثم والعياذ بالله ووزر وثقل. هذا فيما بين الناس. أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهذه لا يملكها إلا الله، هي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فهي ملك لله ولا تطلب إلا من الله، فلا أحد يتقدم إلى الله ويقول: أعطي فلانا كذا واغفر لفلان وما أشبه ذلك. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد أن يأذن الله للشافع أن يشفع. وكذلك لا بد أن يكون المشفوع فيه من المسلمين، لا تكون في الكفار، قال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكافر لا تجوز الشفاعة له ولا تقبل عند الله جل وعلا. ألا ما تكون الشفاعة عند الله إلا بشرطين، الشرط الأول الإذن من الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من المسلمين عنده معاصي وعنده ذنوب يستحق العذاب لكن يدعو الله أن يعفو عنه وأن يسامحه أو أن يخرجه من النار إذا دخلها، هذه يقبلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء. والشيخ رحمه الله قصد من عقد هذا الباب الرد على المشركين الذين يشركون بالله في العبادة، وإذا أنكر عليهم قالوا لا، إحنا ما قصدنا أنهم ينفعون أو يضرون، إنما قصدنا أنهم يشفعون لنا عند الله. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعرفون أنهم لا يضرون ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعبدونهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شفاعة شركية، يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، يستغيثون بالملائكة بالأنبياء والمرسلين بالأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو الواقع عند كثير من المشركين خصوصا في هذه الأمة الآن، في من كثير ممن يدعون الإسلام على هذا المذهب، على مذهب المشركين، على مذهب أهل الجاهلية، يعبدون القبور ويقولون نحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا ولا يملكون ضرا ولا نفع، وإنما قصدنا أنهم رجال صالحون ونحن مذنبون ونريد أنهم يتوسطون لنا عند الله أن يغفر لنا. هذه حجتهم الباطلة. الشيخ رحمه الله قصد من عقد هذا الباب الرد على هؤلاء، لأن المشركين الأولين الذين نزل فيهم القرآن مضوا وانتهوا، وإنما يقصد مشركين موجودين الآن يتسمون بالإسلام ويعبدون من دون الله، يعبدون الموتى والقبور ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، وإذا أنكر عليهم قالوا لا، إنما قصدنا أنهم يخلقون ويرزقون، إن قصدنا الشفاعة فقط، قصدنا الشفاعة. هذه شفاعة باطلة ولا متعلق لهم بها، لأنهم يطلبونها ممن لا يملكها. وأيضا يتقربون إلى غير الله بالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء وغير ذلك مما يفعله عباد القبور عند القبور، نسأل الله العافية. هذا هو القصد من عقد هذا الباب، الرد على هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
أنذر به أي بهذا القرآن، أنذر به أي بهذا القرآن، والإنذار هو التخويف من أمر خطير، من أمر خطير. أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أهل الإيمان الذين يؤمنون بالبعث والحشر والقيام بين يدي الله، لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويمتثلون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة. أما الذين لا يخافون، لا يخافون الله عز وجل ولا يخافون هذا الموقف يوم القيامة يوم يحشرون، لا يخافون منها، هؤلاء لا ينفعهم الإنذار. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون الله أي غير الله ولي، وهو القريب الأب والأخ أو الإبن، ما أحد يتولاهم يوم القيامة من أقاربه. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. ولو لم يكن قريبا له ولكن يكون شفيع وثيق، هذا لا يكون عند الله يوم القيامة، لا يكون عند الله يوم القيامة، فيبقى خاسرا والعياذ بالله. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا هو محل الشاهد من الآية، وهو الرد على هؤلاء، وهو أنه يوم القيامة تبطل هذه الشفاعة التي تعلقوا بها لعلهم يتقون، يتقون الله سبحانه وتعالى إذا خوفتهم وأنذرتهم. الشاهد من الآية قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يوم القيامة يتبرأ الذين تشفعوا بهم إلى الله، يتبرؤون منهم، من الملائكة، من الرسل والأنبياء، من الأولياء والصالحين، لا ينفع ذلك أصحابه شيئا. والله أقام الحجة على هؤلاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قل لله الشفاعة جميعا،
هذا رد عليهم، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملكون شيئا ومنه الشفاعة ولا يعقلون، لأنه أموات أو جمادات ما تسمع من دعاها وطلب منها الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، هذا فيه إبطال، لأن يقولون إن الأولياء يشفعون من دون الله ولو لم يأذن الله لهم يشفعون لنا. فالله رد عليهم وقال الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ومن ذلك الشفاعة، عمم الملكية بعد النص على الشفاعة لأنهم يتعلقون بها وهم يطلبونها ممن لا يملكها، فعملهم هذا ضائع وعبث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
من آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد. فالاستفهام استفهام إنكار، من ذا الذي يشفع أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المحشر إذا طلب منه الخلائق أن يشفع لهم إلى الله في إراحتهم من القيامة والمحشر وحسابهم على أعمالهم، يستريحوا من المحشر، إذا طلبوا منه ما يشفع ابتداء، وإنما يفر ساجدا بين يدي الله ويستأذنه، ثم يؤذن له. سيأتي هذا في آخر الباب، ثم يؤذن له. وهنا يقول من ذا الذي يشفع عنده؟ لا أحد، يعني لا الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الملائكة، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وهو لا يأذن إلا لأهل التوحيد وأهل الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
كم من ملك، كم هذه كم التكثيرية بمعنى كثير، بمعنى كثير، كثير من الملائكة الكرام الذين لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم عند الله في السماوات لهم مكانة ولهم منزلة. لا تغني شفاعتهم لمن طلب منهم الشفاعة، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، بهذين الشرطين، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه لأن يكون من أهل التوحيد، لكن عنده ذنوب ومعاصي يستحق بها دخول النار، فالله إذا أذن لمن يشفع له تنفعه الشفاعة بإذن الله. فهذا فيه إبطال ما عليه المشركون قديما وحديثا، لأنهم يطلبون الشفاعة من المخلوقين الذين لا يملكونها إلا بإذن الله، والله لم يأذن لهم بذلك، فالله سد عليهم هذا الباب وأبطل ما يتعلقون به. الملائكة هم أصلح الخلق أو من أصلح الخلق، ومع هذا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة تطلب من الله، تقول اللهم شفع في ملائكتك وأنبياءك وعبادك الصالحين، تطلب من الله أن يشفع فيك الملائكة والأنبياء والصالحين، ولا تطلب من المخلوقين الشفاعة عند الله ابتداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
تقدم الكلام على هذه الآية، ولكن الشاهد منها قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أبطل الله في هذه الآية كل ما يتعلق به المشركون من أربعة وجوه. الوجه الأول أن هؤلاء الذين تطلبون منهم الشفاعة لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكيف تطلب منه شيء لا يملكه؟ هذه واحد. الأمر الثاني، إذا لم يكن مالكا ربما يكون شريكا للمالك، شريكا له. الله ليس له شريك، ليس له شريك، وما لهم فيهما من شرك. الملك لله جل وعلا، لا يشاركه فيه أحد، حتى تقول هذا شريك لله وأنا أطلب منه أن يشفع لي عند الله. الحالة الثالثة أو المتعلق الثالث، إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ربما يكون معينا للمالك، ربما يكون معينا له وظهيرا له. الله جل وعلا ليس له ظهير، ليس له معين، غني عن خلقه، وما له منهم من ظهير أي معين ووزير. الحالة الرابعة وهي محل الشاهد، ربما إذا لم يكن مالكا ولا شريكا في الملك ولا معينا أن يشفع عند من له الملك. أبطل الله هذا، قال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. والله لم يأذن لهؤلاء الذين تطلبون منهم الشفاعة. فهذه الآية قطعت عروق الشرك من أصله، ولم يبق لأصحابه متعلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون.
قال أبو العباس، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، كنيته أبو العباس، واسمه أحمد، اسمه أحمد ابن عبد الحليم، أحمد ابن عبد الحليم ابن مجد الدين ابن تيمية. رحمه الله، هذا أبو العباس، هذه كنيته، هذه كنيته. قال أبو العباس ابن تيمية شارحا لهذه النصوص التي سمعتم في هذا الباب، موضحا معناها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون
كل ما يتعلق به المشركون مما ذكر في هذه الآية. لا، نفى الملكية، نفى الشركة، نفى الظهير، نفى الشفاعة عن هؤلاء، كل ما يتعلق به المشركون. نعم.
أحسن الله إليكم. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
واضح كلام الشيخ، واضح على ضوء الآية الكريمة، واضح كل الوضوح. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية.
ما بقي إلا الشفاعة، هذه الشفاعة منفية أيضا التي يظنها المشركون، أما الشفاعة الصحيحة فالله لم ينفها، أثبتها. الشفاعة قسمان: قسم منفي وباطل وهو ما يتعلق به المشركون، وقسم ثابت وهو ما توفر فيه الشرطان. الإذن من الله والرضا عن المشروع فيه، هذه الشفاعة المثبتة، وهذه ليست عند المشركين، هذه ليست عند المشركين، إنما هي عند المؤمنين فقط. والناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين ينكرونها، ينكرون الشفاعة أصلا ويقولون ما في شفاعة أصلا، ما في شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، كلها منفية لا شفاعة، وهؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون العصاة، يقولون ما تنفع بهم الشفاعة لأنهم كفار، ولو كانت ذنوبهم دون الشرك يقولون كفار، كفرون بالكبيرة من الذنوب، وما داموا كفارا لا تنفع بهم الشفاعة، كذا يقول الخوارج. الطرف الثاني نقيض هؤلاء، وهم الذين أثبتوا الشفاعة مطلقة بدون شروط، وهم عباد القبور وعباد الأضرحة، أثبتوها مطلقة بدون شروط، طلبوها من المخلوقين. أما الوسط فهم أهل الحق الذين قسموا الشفاعة على ضوء النصوص إلى شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، هؤلاء هم الوسط الذين معهم الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد
لربه. كما نفاها القرآن في الآيات التي سمعتم وفي غيرها من القرآن، نفى الله الشفاعة التي يطلبها المشركون. نعم.
أحسن الله إليكم.
ونفاها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا.
الحديث هذا معناه، وإلا نصه أن أهل المحشر إذا طال عليهم المحشر 50,000 سنة هم واقفون على أقدامهم شاخص أبصارهم، أخذهم العرق، بعضهم ألجمه العرق وحر الشمس تدنو منهم الشمس، يصيبهم الحر الشديد والضنك الزحمة، يتقدمون إلى آدم أبي البشرية عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر آدم لهول الموقف، شدة الموقف، يعتذر من القيام بها لأنه منشغل بنفسه، ثم يتقدمون بعد آدم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل، يطلبون منه فيعتذر لهول الموقف، يتقدمون إلى موسى عليه السلام يعتذر من هول الموقف وشدته والخوف، تقدمون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يطلبون منه فيعتذر، كلهم يقول اذهب إلى غيري، يقول اذهب إلى غيري، عيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد، يأتون إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يقول أنا لها، فيأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه، لا يطلب الشفاعة من الأول، يستأذن ربه يدعوه أول قبل، يسجد بين يديه ويدعو الله بدعوات وهو ساجد حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فحينئذ يسأل ربه أن يفصل بين خلقه وأن يريحهم من الموقف فيستجيب الله له. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله جل وعلا بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى، وهو الشفاعة العظمى. هذه الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل ويقوم بها هو صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا،
لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يستأذن ربه ويسجد بين يديه ويدعوه يتضرع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
أذن الله له حينئذ، أذن الله له. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم،
فدل هذا الحديث حديث الشفاعة على أنه لا يشفع إلا بإذنه، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا إذا أذن الله له وقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
قال له أبو هريرة رضي الله عنه سائلا عن الشفاعة، هذا فيه إثبات الشفاعة، رد على الجهمية ورد على الخوارج ومن قال بقولهم من المكفرة. قال له أبو هريرة رضي الله عنه، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من هو الذي يحصل على أنك تشفع له يوم القيامة من أمتك؟ قال صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني المسلم. مراد بذلك أن لا تنفع الشفاعة إلا المسلم أهل التوحيد، أهل التوحيد. أما أهل الشرك فلا تنفعهم الشفاعة. من قال لا إله إلا الله ولم يكتفي بقولها بل قال خالصا من قلبه، لأن كثير من يقولون لا إله إلا الله يقولونها بألسنتهم، هذه لا تنفعهم لا إله إلا الله، حتى يكون قلبه مصدقا لهذه الكلمة ومدلولها، عالما بمعناها مصدقا بها، ما يقول لا إله إلا الله بلسانه مجرد لفظ ولا يعرف معناها، أو يعرفه ولكن لا يعمل به، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. دل على أن لا إله إلا الله مقيدة بالإخلاص في القلب، لازم يتوافق القلب مع اللسان، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناه ويعمل به، هو المقصود مجرد القول فقط باللسان. هذا حديث عظيم أن الشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، لكنها لفظ مع اعتقاد بالقلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله.
هذه تلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله بهذين الشرطين، لأهل الإخلاص من قوله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا شرط الإخلاص، فلا تنفع المشرك خالصا من قلبه، وأن يكون بإذن الله عز وجل خالصا من قلبه بعد إذن الله جل وعلا له. نعم.
أحسن الله إليكم.
أعيد العبارة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله.
لأهل الإخلاص بإذن الله، هذا الشرطين، الإخلاص بإذن الله يعني أهل التوحيد وبإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا تكون لمن أشرك بالله.
هذا صرح بالمفهوم، لا تكون لمن أشرك بالله، إنما تكون لأهل الإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحقيقته
معنى الشفاعة. وش معنى الشفاعة؟ معناها الدعاء، أن الشافع يدعو الله للمشفوع فيه، أن الله يغفر له، أن الله يخرجه من النار، يدعو الله له دعاء، يدعو الله، وهذا معناه أن الشفاعة لله، يدعو الله يعني ما تكون إلا بطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
بواسطة دعاء من أذن.
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع.
نعم. إنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص بواسطة دعاء، بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. هذا مأخوذ من الحديث، يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع، دعاء، فهي دعاء، هذا معنى الشفاعة، أن الشافع يدعو الله للمشفوع له، يدعو الله للمشفوع له. نعم.
أحسن الله إليكم. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
ليكرمه، فالشفاعة المقبولة عند الله، الله يريد أن يكرم الشافع، أن يكرم الشافع بذلك، أن يكرم الشافع ويرحم المشفوع فيه، فهي شرف، ولهذا تسمى المقام المحمود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك.
نعم. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، دعاء للأولياء والصالحين، استغاثة بهم، ذبح لهم، نذر لهم، إلى غير ذلك مما يتقربون به إلى الأولياء والصالحين بحجة أنهم يريدون منهم الشفاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع.
أثبت الله الشفاعة بإذنه في مواضع من القرآن، مثل آية الكرسي، مثل آية النجم، مثل آية الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
نعم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. انتهى كلامه رحمه الله.
كلام واضح على ضوء النصوص التي أوردها المؤلف في الباب من الآيات والحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل
في هذا الباب مسائل. نعم.
الأولى تفسير الآيات.
تفسير الآيات الأربع التي أوردها أنها تتضمن شروط الشفاعة المقبولة وتنفي الشفاعة المردودة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية صفة الشفاعة المنفية.
صفة الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله أو بدون إذن الله أو تطلب لمشرك أو كافر، هذه منفية. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
صفة الشفاعة المثبتة وذلك من الحديث، من الحديث الذي ساق معناه المصنف نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية أن الرسول يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه، ثم الله جل وعلا يأذن له بالشفاعة. ما هو بأنك تروح للقبر ولا تروح للولي أو تطلب منه الشفاعة على طول هو يشفع على طول، لا، تطلب من الله جل وعلا أن يشفع فيك، أن يشفع فيك نبيا، تقول اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك وشفاعة عبادك الصالحين. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
نعم، لأن الشفاعات أنواع، أعظمها وأكبرها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع،
لا يطلب الشفاعة ابتداء وإنما يسجد بين يدي رب متضرعا حتى يقال له اشفع تشفع. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة من أسعد الناس بها؟
سؤال أبي هريرة رضي الله عنه لما سألها قال ما كنت أظن أنه يسألني عنها عن هذا الحديث غيرك لما أرى فيك من الحرص على الحديث، ثم بين له صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
لا تكون الشفاعة لمن أشرك بالله كما في الآيات التي مرت، الآيات التي مرت كلها تدل على أن الشفاعة لا تكون للمشرك لأنها مقيدة بالرضا من الله، والله لا يرضى عن المشرك، الله لا يرضى عن المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمشرك ليس له نصيب، والحديث يدل على هذا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أما من لم يقل لا إله إلا الله أو قالها وليست خالصة من قلبه فإنها لا تنفعه الشفاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة وهي الأخيرة بيان حقيقتها
كما بينها الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في كلامه، أن حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى يكرم الشافع بالإذن له ويرحم المشفوع فيه. نعم.
انتهى الباب. أحسن.
نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل أي نوع من أنواع الشفاعة الواردة في الحديث اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة إلى قوله عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة.
الشفاعة من دعا بهذا الدعاء فإن الله يقبل منه ويشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم من قال هذا الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الشرك في المحبة؟
الشرك في المحبة أن يحب مع الله غيره، أن يحب مع الله غيره، يحب الله ويحب الأصنام، يحب الأصنام، هذا شرك في المحبة. لا بد أن تكون محبة الله خالصة ليس فيها شرك. نعم.
أحسن الله إليكم.
من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، دل على أنهم يحبون الله، لكن ساووا الأصنام معه فصار حبهم لها كحب الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة بين الله وبين غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يطلب أحد أن يدخله الله الجنة بدون شفاعة أحد؟
نعم.
يقول السائل: هل يطلب أحد أن يدخله الله الجنة بدون شفاعة أحد؟
نعم. أسباب دخول الجنة منها الشفاعة المقبولة، ومنها الأعمال الصالحة، ومنها التوحيد، ومنها أسباب دخول الجنة كثيرة ليست مقصورة على الشفاعة، فلا يدخل الجنة إلا من نال الشفاعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز هذا التوسل بقولي: اللهم إني أتوسل إليك بلا إله إلا الله، أو أتوسل إليك بشهادة أن لا إله إلا الله؟
نعم، هذا عمل صالح، يجوز أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، وأعظم الأعمال لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة الإشارة بالسبابة بين السجدتين؟
لا، هذا في التشهد، في التشهد الأول والتشهد الأخير، ما ورد هذا فيما أعلم بين السجدتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النوم على الظهر؟
يجوز، لكن النوم على الجنب الأيمن أفضل، ويجوز أن تنام مستلقيا. نعم. إنما المكروه، المكروه أن تنام على بطنك، تنام على بطنك، أما أن تنام على جنبك الأيمن هذا أفضل، أو على جنبك الأيسر جائز، أو مستلقيا ما في مانع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صح حديث أن المهدي يصلحه الله في ليلة؟
إيش؟
هل صح الحديث أن المهدي يصلحه الله في ليلة؟
نعم، ورد الحديث بهذا. نعم.
وهل يجوز إطلاق المهدي المنتظر؟
نعم، ما في مانع، المهدي المنتظر، لكن المنتظر من؟ اليهود ينتظرون المهدي، ومهديهم اللي يسمون المهدي هو الدجال، المسيح الدجال. الشيعة ينتظرون المهدي، والمهدي عندهم هو الذي في السرداب، يزعمون الخرافة اللي يقولون أنه محتبس في السرداب سامرة، وأنه سيخرج في آخر الزمان، خرافة عندهم، هذا مهديهم المنتظر. وأما أهل السنة فالمهدي عندهم هو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجل من أهل البيت من ذرية الحسن بن علي، اسمه مثل اسم الرسول، واسم أبيه مثل اسم أبي الرسول محمد بن عبد الله، وأنه يخرج في آخر الزمان قبيل ظهور الدجال، وأنه يقود الأمة ويجاهد في سبيل الله ويعز الله به الإسلام والمسلمين بعد الشدة والذي أصابهم من أعدائهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر؟
التوسل بالنبي أو بغيره هذا بدعة، ما ورد التوسل بالأشخاص، إنما ورد التوسل بالأعمال الصالحة أو بأسماء الله وصفاته، هذا الذي ورد التوسل به وصح بذلك الأحاديث. تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، تتوسل إلى الله باتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إلى الله بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تتوسل إلى الله بفقرك وحاجتك إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتتوسل إلى الله بضعفك وفقرك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، كما توسل أيوب عليه السلام بذلك. هذه أنواع التوسل الجائز. أما التوسل بالأشخاص أو بالجاه فهذا لا أصل له وهو بدعة، لكنه ليس بشرك. الشرك أنه يدعو الوسيلة ويتقرب إلى من يتوسل به ويذبح له وينذر له، هذا شرك أكبر. أما إذا توسل به فقط فهذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك، لكنه ليس بشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر بين بعض الناس الآن الكلام فيما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما.
هذا لا يجوز، لا يجوز الكلام في الصحابة، ولا يجوز الكلام فيما جرى بينهم، لأنهم مجتهدون، والمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر، وعندهم صحبة الرسول لا يدركها أحد غيرهم، عندهم فضائل، عندهم أعمال صالحة، فلا يجوز الكلام فيهم، ولا يدخل في هذا إلا مفتون والعياذ بالله. اللي يدخل بأمور الصحابة وما جرى بينهم هذا مفتون، نسأل الله العافية. ولا يدخل فيه إلا عدو للصحابة يريد أن ينشر في الناس بغضهم كالشيعة ومن أشبههم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحرص على الوسطاء والشفعاء في أمور الدنيا كالقبول في دراسة أو عمل، هل الحرص على الوسطاء والشفعاء في أمور الدنيا كالقبول في دراسة أو عمل أو غيرها ينافي التوكل على الله؟
لا، هذا من الأسباب الجائزة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، والله جل وعلا يقول: من يشفع شفاعة حسنة. الناس يحتاجون هذه الأمور، فهي من الشفاعة، ليست عبادة، هذه تعاون على قضاء حوائج المحتاجين، وفيها أجر، فيها ثواب عظيم، فهي ليست عبادة، وإنما هي تعاون على مصالح العباد، فيها أجر لأنها تعاون. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولا تنافي التوكل، هذه سبب من الأسباب. نعم. فأن تعملها وتوكل على الله، إن شاء الله نفعت وإن شاء الله ما نفعت. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: وما الحكم لو علم الشخص أنه بهذه الواسطة قد تحرم من هو حق بهذا النفع؟ يقول: وما الحكم لو علم الشخص أنه بهذه الواسطة قد تحرم من هو حق بهذا النفع؟
إذا كان فيها ظلم لا، ما يجوز. إذا كان فيها ظلم تأخذ حق أحد، سابق أحد وتبي تقدم عليه، هذا ظلم ولا يجوز، هذه شفاعة سيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رمي الجرائد والصحف التي تحتوي على أسماء الله وصفاته وأحيانا تحتوي على آيات قرآنية؟
إذا رأيت فيها ما ذكرت فلا يجوز لك أن ترميها. إذا رأيت فيها الآيات أو الأحاديث أو أسماء الله فلا يجوز لك ترميها، إما أن تحرقها وإما أن ترفعها أو تقطع ما فيها من الآيات ومن الأحاديث وأسماء الله، تقطع هذا وترفعها وتحرقها. وأما إذا لم تعلم فلست مكلف إنك تفتش الجرائد وتبحث، لست مكلف، هذا تكلف ولا يجوز، هذا تكلف نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: وما الواجب علينا إذا رأيناها في الطرقات وعند النفايات؟
مثل ما قلت، إذا كان إنك تشوف فيها آيات أو أحاديث أو من أسماء الله لا يجوز لك تتركها، إما أن ترفعها وإما أن تقطع ما فيها من الآيات ترفعها، وإما وأما إذا لم تعلم فلست مسؤولا عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول القائل يا رسول الله اشفع لي هل هو شرك أكبر أو أصغر؟
قول إيش؟
قول القائل يا رسول الله اشفع لي.
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء بعد موته، لا يطلب منه شيء بعد موته، ما كان الصحابة يطلبون منه شيئا بعد موته، تقع لهم المشكلات العظيمة ولا يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يحلونها هم ويجتهدونهم فيما بينهم ويرجعون إلى علماءهم وعقلاءهم ويحلون مشاكلهم، ما كانوا يذهبون إلى الرسول كما كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام، حتى لما أجدبوا ما ذهبوا إلى قبر الرسول وقالوا ادعوا الله لنا بالغيث كما كانوا يطلبون منه وهو حي، بل عمر طلب من العباس لأنه حي موجود أن يدعو الله له، ما كانوا يطلبون من الرسول بعد موته شيئا، لا شفاعة ولا غيره. نعم. ولا يطلب من الأموات شيء، انتهوا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أود أداء عمرة قبل العودة إلى بلدي، ولكنني خائف مما يسمى بمرض إنفلونزا الخنازير، خاصة بعد ازدياد الحالات، ومنهم ممن أصيب بذلك خلال أداء مناسكه للعمرة، فما رأي فضيلتكم؟
أنت مخير، إن شئت تتوكل على الله تذهب للعمرة إن شاء الله ما يجيك إلا العافية إن شاء الله، وإن كان إنك كاره هذا أو خايف الحمد لله العمرة ما هي واجبة، هذا راجع لك أنت. نعم.
أحسن الله إليكم. المسافر إذا أخر المغرب مع العشاء فمتى آخر وقت مسموح له؟
المسموح له إذا أخر إيش؟
إذا أخر المغرب مع العشاء،
يعني يجمع، يجوز له الجمع، إذا كان يجوز له الجمع وأخر المغرب مع العشاء فآخر الوقت المختار إلى ثلث الليل، هذا الوقت المختار إلى ثلث الليل، إلا إذا ارتبط بجماعة يصلي مع الجماعة، ولا يقول أبوخر أفضل، لا، إذا كنت مع الجماعة لا تترك الجماعة، صل معهم ولو في أول الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول توكلت على الله ثم عليك يعد شركا أصغر؟
لا يجوز هذا اللفظ، لا يجوز، ما فيه توكلت عليك، لا تقول توكلت عليك ولا توكلت على الله ثم عليك، لا يجوز هذا، التوكل عبادة ولا يجوز إلا لله عز وجل، لكن تقول وكلتك، فوضتك، أنبتك، ما يخالف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص مسافر دخل المسجد ووجد الإمام يصلي في صلاة العصر، فانتظر حتى بقي ركعتين للإمام من صلاة العصر ودخل وصلى معه ركعتين فقط، فما حكم ذلك؟
هذا عمل باطل، صلاة باطلة ولا تجوز، لأن من دخل مع الإمام ولو قبل السلام يلزمه الإتمام، هذا هو السنة، أما أنه يتصرف من عنده يقسم الصلاة يفوت أوله ويأخذ تالي، هذا ما يجوز، يدخل مع الإمام ويكمل الصلاة ولا يحرم نفسه الأجر والخير، لا يعيد الصلاة هذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
لأنه لو دخل مع الإمام أو مع من يتم الصلاة ولو قبل السلام يلزمه الإتمام، لأن حكمه حكم الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين؟
لا تستعن بالغائبين، لا الجن ولا الأموات، الغائبين لا تستعن بهم، استعن بالحي الحاضر الموجود، الحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك، أما الغائب من الجن أو غيرهم أو الأموات أو الاستعانة بالحاضر بشيء لا يقدر عليه إلا الله، كله لا يجوز، هذا تستعين بالحاضر بما يقدر عليه، يبني معك جدار، يحمل معك السيارة، يشيل متاعك معك، لا بأس، هذا تعاون في هجر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا طيب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا الكريم، لقد سبق لك أن بينت موقفك من الشيخ الجامي وثناؤك عليه، لكن بعض الناس يقولون إنك لا تعرف حقيقة الشيخ محمد.
اترك عنا الأشخاص، أنا ما أتكلم بالأشخاص أبدا، لا أحياء ولا أموات، يسألون مسائل علمية، أما الأشخاص اتركونا من الكلام فيهم. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل له زوجتان، هل أم الزوجة الثانية محرم لولد الزوجة الأولى؟
رجل إيه؟
له زوجتان.
أي نعم.
هل أم الزوجة الثانية محرم لولد الزوجة الأولى؟
لا، ما عليه منها. أم الزوجة الثانية محرم للزوج، لزوج بنتها، لأبيه، محرم لأبيه زوج بنتها، أما ابن زوجها فليس محرما له. نعم.
يقول السائل: هل من السنة مصافحة القائم للجالس؟
نعم، إذا كان الجالس يعجز عن القيام يصافحه، أما إذا كان الجالس ليس فيه معه عجز فالأفضل أنه يقوم، يقوم ويصافح وهو قائم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل من عادته تذكير الناس بالأذكار كدعاء الركوب وكفارة المجلس وهكذا، فما حكم هذا؟
طيب، اللي يعلم الناس الأذكار المشروعة يبين لهم يذكرهم إياها، طيب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الكتاب المنهجي الذي تنصحون بتوزيعه على العوام يبين لهم حقيقة الأحزاب والجماعات المعاصرة وأهل البدع في هذا الزمان؟
أنا لا أدخل في هذه الأمور، أنا لا أدخل في هذه الأمور، والكتاب، الكتاب والسنة كلام أهل العلم فيه كفاية، كلام أهل العلم الموثوقين والمستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتمد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت إلى المسجد قبل خطبة الجمعة فوجدت مكانا أمام الإمام ولكن في الصف الثاني، ووجدت مكانا في الصف الأول
أمام الإمام.
أي نعم، أمام الإمام في الصف الثاني.
يقول
دخلت إلى المسجد قبل خطبة الجمعة فوجدت مكانا أمام الإمام ولكن في الصف الثاني،
يعني محاذي للإمام.
إيه نعم،
هو أمام الإمام قدام الإمام.
ووجدت مكانا في الصف الأول ولكن بعيدا عن الإمام في طرف المسجد، فما هو الأولى في الجلوس؟
إذا كان القرب من الإمام لجل تسمع صوته وتقابله هذا أحسن من البعيد، فكونك في الصف الثاني قريب من الإمام أفضل من كونك في الصف الأول وبعيد من الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمسبل والحليق الأذان؟
كل مسلم يجوز منه الأذان ما دام ما هو بكافر، يجوز منه الأذان، لكن عند التنصيب ما ينصب للأذان إلا خيار الموجودين، أحسن الموجودين. أما لو جاء واحد وأذن وهو مسبل أو حليق أذانه صحيح لأنه مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما صحة هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان وفي رواية خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، أولاهما الصلوات الخمس، يسبح أحدكم في جبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبر عشرا، فهي خمسون ومائة في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان. ويقول عبد الله بن عمرو: وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده.
ما وقفت على هذا الحديث ولا رويت، ما رأيته، لا أدري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر في هذا الزمن خروج المرأة باسم الدعوة ويتسمون بالداعيات ويؤلفون الكتب وربما الأشرطة وأمور أخرى الله أعلم بها، فما توجيهاتكم في هذا الموضوع؟ وهل له أصل في الشرع؟
المرأة إذا كان عندها علم بالشريعة وتدعو النساء لا بأس بذلك، هذا طيب. إذا كان عندها علم بالشريعة وعقيدة سليمة وتدعو النساء في محيط النساء هذا شيء مطلوب طيب. والله جل وعلا قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى آخر الآية، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المرأة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر في مقدورها وما لا يتنافى مع حيائها ومع حجابها، هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا أتيت الطائف قبل فجر يوم الجمعة، أتيت الطائف قبل فجر يوم الجمعة وسأغادر بمشيئة الله يوم الثلاثاء، هل أترخص برخص السفر أم أعتبر مقيم؟
إذا نويت أكثر من أربعة أيام في البلد فلا تترخص، أكثر من أربعة أيام لا، أما أربعة أيام فأقل فلا مانع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من حلف بغير الله هو مشرك؟
نعم مشرك، لكن الشرك الأصغر، حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهو مشرك، لكن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لديه نحل هل فيه زكاة؟
نحل ولا عسل؟
نحل.
النحل ما فيه زكاة، الزكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، النحل نفسه ما فيه زكاة إلا إذا كان يبيع ويشتري، إذا كان يبيع ويشتري في النحل صار سلعة تجب الزكاة في قيمته، أما إذا كان يقتني النحل لإنتاج العسل النحل ليس فيه زكاة. واختلف العلماء في العسل نفسه هل فيه زكاة أو لا، المذهب إنه لا زكاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح الاستدلال ببعض الآيات في الأمور العادية مثل قوله تعالى: كفى الله المؤمنين القتال؟
يعني هذا تمثل، ما هو هذا تمثل، لا بأس بذلك إذا كان على أمر مباح، إذا كان هذا الشيء مباحا لا بأس بذلك، من باب المثل ضرب الأمثال أو التمثل بالآية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا أذهب إلى السوق فيزاحمني النساء، فهل أستمر في الشراء أم أخرج؟
يذهب إلى السوق إيش؟
فيزاحمه النساء. فيزاحمه النساء.
لا يذهب إلى مزاحمة النساء. السوق اللي فيه مزاحمة لا يذهب إليه. روح للأسواق اللي ما فيها مزاحمة. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول يا محمد عند الخوف أو التعجب؟
لا يجوز، هذا دعاء، دعاء لغير الله. لا يجوز إنه إذا خاف يقول يا محمد، يقول يا الله، يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: رجل أوقف مزرعة قبل وفاته، هل يصح لابنه أن يبيع تلك الأرض ويتصدق بثمنها في مسجد أو غيره؟
الأوقاف لا يتصرف فيها إلا بإذن المحكمة الشرعية، يذهب إلى القاضي ويعرض عليه المشكلة، والقاضي هو اللي يتولى هذا الشيء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أخو زوجتي يسكن معنا، ولكنه أكثر الصلوات لا يصليها، ونصحناه ولم يفيد، ما حكم الأكل والشرب معه والسكن معي في منزلي؟
لا تسكن معك في منزلك وهو لا يصلي أكثر الصلوات. بعد تقول أكثر الصلوات، لا يجوز لك السكن معك. هذا يعني تستغيث إنسان لا يصلي لأنه أخو زوجك، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب أن يدخل الماء إلى داخل الأنف عند الوضوء؟
هل
يجب؟
إيه نعم، لابد من المبالغة، إلا أن يكون صائما كما في الحديث: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة معناه إدخال الماء إلى الأنف، إلى أقصى الأنف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل رمى جمرة العقبة يوم العيد من جهة الجبل، ولكن هو متأكد أنها أصابت الشاخص ولم تنزل بالحوض لأن الحوض مغلق من تلك الناحية، وهذا الفعل جهلا منه، فما الحكم في ذلك؟
لا يجزي الرمي إلا إذا وقع في الحوض. إذا كان ما وقع في الحوض فإنه يكون عليه فدية، عليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء. والشاخص ليس محل للرمي، محل الرمي هو الحوض، إنما جعل الشاخص علامة فقط، علامة على الحوض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اللعب بألعاب الكمبيوتر؟
ما أعرفها، ما أدري عنها. نعم.
يقول السائل: هل إسبال الثياب من صغائر الذنوب أو من كبائرها؟
الإسبال من الكبائر، لأنه توعد عليه بالنار، ولا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء، وما كان أسفل الكعبين فهو في النار. الإسبال من الكبائر والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين اسم الله الواحد والأحد؟
بمعنى واحد، الواحد والأحد بمعنى واحد. نعم.
ويقول: ما معنى قوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؟
لا يظلمه معروف، ولا يسلمه يعني لا يترك أحد يؤذيه بل يدافع عنه، لا يسلمه لمن يؤذيه ويتركه ولا يساعده ولا يدفع عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الماء المتغير بمجاورة ميتة؟
لا يضر، إذا كانت الميتة خارج الماء إنما رائحتها أثرت في الماء، هذا لا يضر.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: هل يجوز شراء الزيت الذي يباع في الأسواق ويقال إنه قرئ عليه من أجل التداوي؟
لا أعلم هذا، إذا كان يعرف أنه صحيح مقروء فيه من القرآن والأدعية الشرعية أباس أنه يشتريه ويستعمل. أما إذا كان ما يدري، إنما هو بس يقال إن هذا مقروء فيه ولا يعرف من هو الذي قرأ به، ولا هذا لا يستعمل. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.